بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين. ذكرنا أن الحقيقة أو الإسناد الحقيقي هو إسناد الفعل أو ما بمعناه إلى ما يكون الفعل لذلك الشيء، يعني إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. وأما الإسناد المجازي فالمراد به إسناد الشيء إلى غير ما هو له، يعني إلى شيء مرتبط بالفعل ولكن الفعل ليس له. فمن ملابسات الفعل من الأمور المرتبطة بالفعل ولكن الفعل ليس له، وبتأول يحتاج إلى تأول حتى يصدق عليه مجاز. وقلنا أن المراد بالتأول شنو؟ هو الاتيان بالقرينة، يعني تطلب كأن المتكلم يطلب من المخاطب أن يرجع إلى أصل الكلام، يؤول إلى أصل الكلام. وذكرنا أن يعني الحاصل من المطلب أن لدينا في طرف الفعل والمسند أشياء، إما فعل وإما شيء بمعنى الفعل، هذا في طرف المسند. وفي طرف المسند إليه أيضا قد يكون بمعنى الفعل، المسند إليه قد يكون بمعنى الفعل كما مثلنا إجمالا في الدرس السابق، وقلنا أنك مثلا تقول ضرب الضارب، في طرف المسند ضرب، وفي طرف المسند إليه ضارب، وضارب مما له معنى الفعل اسم فاعل، ولكن هذا اسم الفاعل لا يؤدي دور الخبر، بل يخبر عنه بأنه ضرب. هو لا يخبر عن زيد بأنه ضارب، يخبر ولا ما يخبر؟ لا يخبر عن شخص، بل المراد به الشخص، هو الشخص. ولذا تقول ضرب الضارب، يعني هذا الشخص الذي ضارب هو الذي صدر منه الضرب، أخبر عنه بأن الضرب صدر منه. فلا بد أن تميز بين ما يؤدي دور الخبر وبين ما يؤدي دور المخبر عنه. مو مجرد ما تشوف مثلا اسم فاعل تقول هذا هو ما فيه معنى الفاعل، لا، لا بد أن ترى أن مثلا إذا المشكلة تصير أكبر، إذا كان عندنا مبتدأ وخبر كلاهما شنو اسما فاعل، مثلا الضارب الفاسق، مثلا الضارب الفاسق، هني شلون تميز الفعل أو ما بمعنى الفعل اللي هو في طرف المسند وتميز ما هو بطرف المسند إليه، شلون تميزون؟
هذه سيدنا يعني السنة في البداية أخذنا في المغني إن إذا كان مبتدأ وخبر معرفتين، ظهرنا الجمهور إن الأول مبتدأ والثاني خبر.
هذا المتعارف، نعم، أن عادة يقدمون المبتدأ، ولكن أنا كلامي الحين مو من الناحية اللفظية، يعني هذا ترجيح لفظي، تقول لفظ هذا متقدم فأقدر أن هذا المتقدم هو الخبر. احنا نبي بالمعنى في البلاغة، احنا نظرنا إلى المعنى، ما نشغل وايد بالخصائص اللفظية. نعم نبحث الخصوصيات اللفظية ولكن مو بالاهتمام الذي أن الشخص النحوي يهتم باللفظ، احنا ما نهتم باللفظ. فمن الناحية المعنوية لابد أن يكون الإنسان يستطيع أن يميز بين الخبر وبين غير الخبر. للتمييز بينهما يقال أن الجهة المجهولة للمخاطب، الجهة التي ليست حاصلة في ذهن المخاطب، هذه الجهة أي جهتين؟ تارة المخاطب يعلم أن هناك ضاربا ما، هناك شخص ضارب، يدري أن أمس مثلا شخص ضرب شخصا آخر، فيعلم بهذه الجهة بجهة وجود الضارب، ولكن لا يعلم أن هذا الضارب المعهود، هذا الشخص المعهود اللي هو ضارب، لا يعلم بأنه فاسق أيضا، أو هو الشخص الفاسق، يعلم بجهة شو اسمه أن هناك ضاربا، وهذا الضارب في ذهنه معهود في ذهنه، متأثر به مثلا للحين، زعلان على الضرب الذي ضربه، فموجود معهود في ذهنه، ولكن جهة ثانية غير معهودة عنده، وأنه هو الفاسق أيضا، عبال الفاسق شخص آخر، فتجعل هذا المعهود مبتدأ، وتجعل غير المعهود خبرا، لأن الخبر دوره دور الإعلام، دور إيجاد صورة في الذهن لم تكن موجودة، هذا دور الخبر، يوجد الخبر في الذهن صورة غير موجودة. فحسب المورد، حسب المورد، بعبارة أخرى الحل اللي في المغني يذكرون أن المتقدم هو المبتدأ، هذا الحل متى ينفع؟ يوم اللي ما تكون أنت المتكلم. أما إذا أنت متكلم، إنزين أقول أنا إيش دراني أي واحد لازم أقدم، أقول الضارب والفاسق ولا الفاسق الضارب، إذا أنا المتكلم هذا الحل اللي في المغني ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع. في فهم كلام العرب ينفع، ولكن إذا إذا الشخص يريد أن يرى هل أقدم الفاعل أم أقدم المفعول، هذا الحل لا ينفع. فالحل الأساسي ومرجع هذه النكتة التي يذكرونها، وهي أن المبتدأ هو المتقدم والخبر هو المتأخر، مرجع النقطة إلى ما ذكرنا، أن الجهة المعهودة تقدمها، تجعلها مبتدأ، الجهة المعهودة في ذهن المخاطب، والجهة غير المعهودة تجعلها خبرا. فتارة مثلا أنت شخص مثلا سرق مالك مثلا، وهذه السرقة فتارة إذا شخص مثلا سرق مالك وهذه السرقة شاغلة بالك، ولا تعلم أن السارق هو زيد، زيد أيضا تعرفه، زيد تعرفه معرفة، والسارق شنو معهود في ذهنك أن هناك سارقا ما، ولكن هذا اللي شاغل بالك مو زيد، جهة كونه زيدا هذا ما يخطر في ذهنك، فيأتي شخص ويقول لك، يقدم أي واحد يقول لك زيد المعهود عندك مثلا هو السارق، هكذا يتكلم يقول زيد السارق، ولا يقول لا السارق، يعني السارق الذي معهود في ذهنك وشاغل لبالك هذا السارق زيد. النحو الثاني احنا نتكلم، فنجعل المبتدأ ما هو المعهود، ونجعل الخبر ما ليس بمعهود، وهذا السر في اعتبار كون المبتدأ معرفة، يوم يشترطون النحاة أن المبتدأ لابد أن يكون معرفة، من هالباب، لأنه لابد يكون شيء شاغل بال المخاطب، يعني متصور له بنحو ما، حتى تأتي وتخبر عنه، ما تخبر عن الأشياء اللي مو حاضرة في ذهن المخاطب. ولذا ما تقول رجل جاء، وإذا جاء شو سوي له يعني، إلا إذا يكون شنو شاغل بال المسألة، شاغل باله مثلا رجل طار إلى السماء، هذه المسألة كأنها معهودة في ذهن المخاطب، فيصح البدء به. جيد. فالحاصل أنه إحنا طلعنا شوي من الموضوع، لأن هذه المسألة أن تمييز المبتدأ عن الخبر أو تمييز المسند عن المسند إليه تتكرر في الكتاب أكثر من مرة، وليه آخر الكتاب ويانا أن شدرنا أن هذا في مثلا في باب الحصر، هذا من حصر المبتدأ في الخبر ولا حصر الخبر في المبتدأ، لابد من تمييزهما. الحاصل أنه أن ما بمعنى ما هو الفعل وما بمعنى الفعل هذا دائما لازم يكون في طرف الخبر، ولو كان المبتدأ أيضا فيه معنى الفعل، ولكن المبتدأ الذي فيه معنى الفعل لا يلحظ معنى الفعلية فيه، بل يلحظ معنى كأنه مرآة عن شخص. حينما تقول الضارب هو السارق مثلا، الملحوظ بالمبتدأ ليس إثبات الضرب له، بل الملحوظ الشخص الضارب، كأنك قاعد تقول هذا الشخص الضارب، كما تقول زيد ما تدري شنو اسمه، تعبر عن نبي، تعبر عن هذا الشخص بأنه شنو، بأنه ضارب الضارب، فتعبير عن الشخص فليس فيه معنى الفعل، أو نقول فيه معنى الفعل ولكن هذا المعنى غير ملحوظ حين وقوعه مبتدأ. أما الخبر السارق مثلا، هذا لا، تريد أن تثبت لهذا الشخص أن حدث السرقة قد صدرت منه، فتبي تثبت له صدور حدث منه، وقوع حدث بيده، هذا اللي تبي تثبته بالخبر، فيكون فيه معنى الفعل لأن فيه معنى صدور حدث من هذا الشخص. واضح النقطة؟
نعم واضحة سيدنا.
فلا بد من التمييز، الحاصل أنه لا بد من التمييز، ما فيه معنى الفعل إذا أسند إلى أحد ملابساته، كمثلا اسم الفاعل أسند إلى زمان، إلى المكان، إلى المادري السبب، إلى المصدر، مثلا قلت الضارب الضرب مثلا، أو الضارب الشجاعة، أسندت الضرب إلى إلى شجاعة الشخص، كأنه هو ليس هو الذي ضرب، شجاعته التي ضربت الطرف الثاني. ففي هذه الصور يكون المبتدأ ما تلحظ فيه أنه فيه معنى الفعل، تقول الضارب مبتدأ هذا خله، أني على شنو المسند إليه، تأتي إلى المسند إليه وهو شنو، شجاعة زيد، الضارب شجاعة زيد، فتلحظ هذا هل أسند إلى ما هو له أم لم يسند إلى ما هو له. في هذا المثال مثلا الشجاعة أسندت إلى شنو،
الشجاعة الضارب،
إيه نعم، إلى الضارب، فتلحظ هل هذا الضارب فاعل الشجاعة أم ليس فاعل الشجاعة واقعا، واضح أنه ما يكون فاعل الشجاعة يعني.
نعم، يعني بالنتيجة سيدنا نطالع، يعني إذا كنت أنا المتكلم أو بعد إذا ما كنت أنا المتكلم، في سياقات في قرائن يعني هم لازم نلحظ.
نعم، لابد من ملاحظة القرائن لتميز المبتدأ عن الخبر أولا، هذه أول مرحلة، ميز المبتدأ عن الخبر. ثانيا انظر إلى الخبر، إلى الخبر يعني كل كلامنا في الإسناد الحقيقي والمجازي، إلى الخبر أو إلى الفعل إذا الجملة فعلية مثلا، إلى الفاعل، إلى الفعل عفوا، لترى هل الفاعل ما هو له، يعني الفعل لهذا الفاعل، أو إذا جملة اسمية هل الفاعل، هل العفوا المبتدأ هذا الخبر له ولا لغيره. فالمدار على أول شيء لازم تميز الخبر، ثم ترى هل هذا الخبر لهذا الفاعل أم لغيره، هذا ليس فاعلا حقيقيا، هذا زمان هذا الحدث، هذا مكان هذا الحدث، وهكذا. ولذا قال وله أي للفعل ملابسات شتى مختلفة يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب، ولم يتعرض للمفعول معه والحال ونحوهما لأن الفعل لا يسند إليها. الآن يبدأ بالأمثلة. فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا له، هذا عبارة الخطيب القسويني مختصرة، مبنيا له، هذا الهاء يمكن أن ترجع إلى الهاء له، يعني هذا الضمير يمكن أن يرجع إلى الفاعل ويمكن أن يرجع إلى المفعول، يعني مرة يرجع إلى الفاعل فيفيد معنى، مرة يرجع إلى المفعول فيفيد معنى آخر، له مرجعين. كان شلون له مرجعان؟ يقول إسناد الفعل إلى الفاعل إذا كان مبنيا للفاعل، إذا كان مبنيا له يعني للفاعل حقيقة، وإسناد الفعل إلى المفعول إذا كان مبنيا للمفعول فهو أيضا حقيقة. فهذا له مرة لابد أن ترجعه إلى الفاعل فيما أسند إلى الفاعل فيكون حقيقة، ومرة ترجع إلى المفعول به فيما أسند إلى المفعول فيكون حقيقة أيضا. ولذا التفتازاني شرح هكذا، قال أي للفاعل أو المفعول به، يعني إلى كليهما، مرة إلى هذا ومرة إلى ذاك، يعني أن إسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا للفاعل أو إلى المفعول به إذا كان مبنيا للمفعول به حقيقة كما مر من الأمثلة. وين الأمثلة؟ هذه الأمثلة اللي لهني أخذناها، الأمثلة السابقة كلها. نفس أنبت الله البقلة، قول المؤمن، أو قول الجاهل أنبت الربيع البقلة، أو قول الكاذب إلى آخره، هذه الأمثلة اللي مرت علينا. وإسناده إلى غيرهما، يعني إسناد الفعل المبني للفاعل إلى غير الفاعل، وإسناد الفعل المبني للمفعول إلى غير المفعول للملابسة، إسناده لأجل الملابسة، لوجود ملابسة، أي لأجل أن ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعل مجاز. يعني شنو يشابه ما هو له في ملابسة الفعل؟ اي نعم،
يعني ما هو له، ما يعني ما الفعل له، يعني الفاعل حقيقة او عند المتكلم في الظاهر، لكن الملابس يعني غير الفاعل.
لا، الفاعل ايضا من الملابسات، قلنا الفاعل من الملابسات ولكنه ملابس وزيادة، ملابس والفعل له. أما مثلا الزمان والمكان ملابس ولكن الفعل ليس له للزمان، ليس الفعل للمكان، ليس الفعل للسبب، الفعل لفاعله. فكلاهما يعني هم الفاعل هم غير الفاعل، كلا الطرفين يلابسان الفعل، ولكن الملابسة التي تجعل الحقيقة حقيقتان هي الملابسة مع كونه ما هو له، والتي تجعل المجاز مجازا الملابسة مع عدم كونه هو له. ولكن بهالجملة ايش قاعد يقول؟ للملابسة، يعني لأجل أن ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعل. يعني بهذا الكلام أنك حينما تسند الفعل إلى فاعله فتقول بنى العمال المدينة، هذا إسناد للفعل إلى ما هو له، إلى ملابس هذا الفعل لهذا الملابس، صحيح ولا لا؟
نعم صحيح.
حينما تقول بنى العمال المدينة هذا إسناد للفعل إلى ملابس الفعل له، خب مرة تيجي تقول بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة، فهذا يكون إسنادا للفعل إلى ملابس غير ما هو له. شنو وجه الاشتراك بين الاستعمالين، بنى الأمير المدينة وبنى العمال المدينة؟ شنو وجه اشتراكهم، شنو وجه الشبه بينهما بين الاستعمالين؟
الاستعمالين اثنينهم في ملابس للفعل.
اي نعم، في كليهما اسندنا الفعل الى ملابسه. غاية الأمر أن في الاستعمال الأول أسندنا الفعل إلى ملابس الفعل له، وفي الاستعمال الثاني أسندنا الفعل إلى ملابس هو، يعني الفعل ليس له. فجهة الاشتراك بينهما موجودة وهي الملابسة، فبين الاستعمالين شبه، بين الإسنادين شبه. الإسناد في الطرف الأول للملابسة، والإسناد في الطرف الثاني للملابسة. فيقول احنا اذا اسندنا الفعل الى غير الفاعل، الفعل المبني للفاعل اسندناه الى غير الفاعل، او اسندنا الفعل المبني للمفعول الى غير المفعول، هذا كان شنو؟ مجاز. ما هو المجوز، ما هو مرخص في هذا الاستعمال؟ شو اللي خلانا نستعمل هذا، جعل هذا الاستعمال صحيحا؟ ما هو مصحح هذا الاستعمال؟ يقول صح هذا الاستعمال لوجود الملابسة في كلا الاستعمالين، لأن هذا الاستعمال المجازي فيه ملابسة كالاستعمال الحقيقي، فالملابسة هي المصححة للاستعمال المجازي، لأن الاستعمال المجازي بالملابسة يشابه الاستعمال الحقيقي. ولذا قال يعني لأجل أن ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعل، يعني إذا أسندت الفعل إلى زمانه مثلا، هذا الزمان يلابس الفعل، كما أن فاعل الفعل أيضا يلابس الفعل، فهذا الاستعمال الثاني إسناد الفعل إلى زمانه صح، لأنه له جهة اشتراك مع الاستعمال الحقيقي وهو إسناد الفعل إلى فاعله. فبين الاستعمالين جهة مشابهة، جهة اشتراك، هذه الجهة رخصت لنا الاستعمال الثاني المجازي، كقوله عيشة راضية فيما بني للفاعل وأسند إلى المفعول به إذ العيشة مرضية. من يشرح لي المثال هذا؟ عيشة راضية.
صعب سيد،
صعب.
بس يعني ما أدري الإسناد وين. عيشة راضية، عيشة يعني راضية بتكون واصفة ونعت، وين الإسناد؟ الظاهر الآية الباقي لازم نلاحظها، باقي الآية.
لا هو هذا فيه إسناد، نفس النقطة اللي في بداية الدرس ذكرناها، وهي أنه حط إيدك على الخبر، كلامنا في الخبر، وين الخبر؟
خب راضية مرضية، اللي هي بمعنى مرضية هاي الخبر،
راضية. خب ما هو فاعل هذا الخبر؟
ضمير.
من هو الراضي؟ لا في مثلا ضمير، احسنتم. اي نعم، الضمير، هذا الضمير يرجع الى العيشه. فكانك قلت، خليك عن المبتدا، كانك قلت راضيه العيشه، كانها كذا قاعد تقول، يعني اظهر الفاعل، فاعل المستتر حتى شوي يصير اسهل عندك. قول راضية العيشة. خب هذا الإسناد اللي احنا لنا شغل فيه، الخبر إلى فاعله، ما لنا شغل بالمبتدأ، لأن مبتدأ شوي متقدم، قد هم مثلا عيشة مصدر، قد واحد شوي يصعب عليه يميز أن أيهما هو الذي فيه معنى الفعل. لا، طلع الخبر أول وطلع فاعلة، قل راضية العيشة. هل العيشة راضية؟ يعني هي التي فعلت الرضا، صدر منها الرضا العيشة؟
لا
لا. من اللي يصدر من الرضا؟
الإنسان.
الإنسان. فالمفروض كان يقول شنو؟ الراضي الإنسان مثلا، ولكن قال الراضية العيشة. ما هي ملابسة، أو قبل ما ندش بهالمطلب، الملابس الذي الرضا له هو الإنسان، صحيح؟ الملابس للفعل الذي هذا الفعل له من هو؟ الإنسان، لأنه هو الفاعل. ولكن أسند الفعل إلى ملابس للفعل ليس الفعل له، وهي العيشة، صحيح؟ ما هي الملابسة التي بين الرضا وبين العيشة؟ شنو نسبتهم؟ شنو علاقتهم؟
الرضا والعيشة.
إيه نعم.
العيشة، العيشة هي المصدر.
مصدر الرضا ومو مصدر الرضا. مصدر فعل ثاني. لا، احنا نبي نسبة هذه الكلمة العيشة الى الرضا، مو الى فعل اخر نقول هذا مصدر ذاك الفعل. لا، الى الرضا. شنو نسبته؟ مو مصدر، مو نسبة المصدرية ولا نسبة السببية ولا الزمان ولا المكان. شنو
الوصف؟
وصف
ان هذه العيشة موصوفة بهذا الشيء،
موصوفة بالرضا.
شلون موصوفة يعني؟ ما عندنا نسبة الوصف احنا، بالتالي اما فاعل اما مفعول اما ما ادري زمان اما مكان، ما كان عندنا من الملابسات وصف الشيء. ان الاتصاف بالنهاية يوم اللي تصف زيد بالكرم، الاتصاف لابد ان يرجع الى نسبة، يعني الاتصاف بنفسه ليس نسبة. بما أن زيدان فاعل الكرم فتصفه تقول زيد الكريم، فالاتصاف مبتني على وجود نسبة بين زيد و شسمه والكرم. فنفس الاتصاف ما نقول عن النسبة، لابد أن توجد نسبة، يعني سوغت وصححت الاتصاف.
مفعولية.
المفعولية يعني الرضا صدر من زيد، من هذا المؤمن مثلا، ووقع على
العيشة.
هذا النسبة بين الرضا وبين العيشة، نسبة المفعولية. جيد. والراضي راضية، يعني هذه الكلمة مبنية للفاعل ولا للمفعول؟
فاعل.
للفاعل. فالمفروض ملابس هذه الكلمة الذي هذه الكلمة له، هذا الملابس المفروض يكون فاعل مو المفعول. فكيف أسندنا الفعل المبني للفاعل إلى مفعوله، إلى ما يقع عليه هذا الفعل، لا إلى ما يقع منه هذا الفعل؟ كيف أسندها؟ لأجل الملابسة، لأن ملابسة ما موجودة بينهما، ولو هي ليست تلك الملابسة التامة التي نعبر عنها بالملابسة بما هو له، مو هذه الملابسة التامة، ولكن ملابسة ما موجودة، هي ملابسة ما. شنو؟ ملابسة الفعل إلى مفعوله، وهذا يكون من الإسناد شنو؟ حقيقي ولا المجازي؟
مجازي.
لأن ملابسة ما موجودة، مو ملابسة تامة، فإسناد مجازي، أما إذا كانت الملابسة تامة فكان الإسناد حقيقيا. واضح؟ ولذا قال شوفوا فيما بني للفاعل وأسند إلى المفعول به، يعني الفعل اللي عندنا أو ما بمعنى الفعل، احنا نعبر اختصارا نعبر عن كله بمعنى بالفعل، ما نقول الفعل أو ما بمعنى الفعل، حتى اسم الفاعل نعبر عنه بالفعل، نقول الفعل مبني للفاعل وهي راضية، ما وقع فاعلا لهذا الفعل هو مفعوله، فالمفعول جاء وأخذ مكان الفاعل وأسند إلى المفعول به، إذ العيشة مرضية لا راضية. إذا كان مرضي، إذا كان الفعل اللي استخدمناه هو فعل مرضية مثلا، فكان من حقه أن يسند إلى نائب الفاعل الذي هو المفعول في المعنى، فيقال شنو عيشة مرضية مثلا، ولكن الفعل المستعمل في الكلام هو الفعل المبني للفاعل فلا بد أن يسند إلى الفاعل. مثال ثاني، وسيل مفعم، سيل مفعم، الإفعام بمعنى الملء، أن تملأ الشيء، فحينما تقول سيل مفعم يعني سيل مملوء، أفعمت الإناء من الماء يعني ملأت الإناء ماء، فالمفروض هذا الإفعام يقع على ماذا؟ مفعم مبني للفاعل ولا مفعول؟
مفعول،
مفعول، مفعل على وزن المبني للمجهول، فالمفروض يسند إلى ما هو مفعول في المعنى، يعني مثلا تقول أفعم زيد الإناء فالإناء مفعم، فالمفروض المفعم يسند إلى المحل الذي ملئ، إلى المحل الذي ملئ وهو الإناء مثلا، لا الشخص الذي ملأ المحل، ملأ الظرف مثلا، لا نفس الظرف تسند إليه لأنه هو الذي يملأ يفعم. خب، فالمفروض في هذا المثال سيل مفعم يقال شنو؟ مثلا الشوارع، شوارع المدينة مثلا مفعمة، صحيح ولا لا؟ هذا الذي هو له، لأن الذي ملئ بالسيل ما هو؟ مثلا الشوارع والسكك وإلى آخره، هذه
فاعل.
نعم،
السيل فاعل،
إيه نعم، السيل مفعم، يعني يملئ الشوارع، هو الذي يملئ الشوارع مثلا، والشوارع هي التي تفعم، فكان المفروض أن يقال مثلا مدينة مفعمة مثلا، أو مثلا طرق مفعمة بالسيل، ولكن قيل سيل مفعم، فنروح على نفس الطريقة، نقول مفعم هو الخبر، نطلع فاعل نقول المفعم السيل، وكان المفروض يقول المفعم الطرق، فنأتي إلى نسبة السيل إلى ماذا؟ إلى الطرق ولا إلى شو اسمه؟ إلى مفعم،
نسبة السيل إلى مفعم،
إلى مفعم، لا تتوهموا تروحون تدورون على النسبة بين الفاعل الحقيقي وهذا الفاعل المجازي، لا، ما لنا شغل بالنسبة بين الفاعلين، احنا نبي النسبة بين الفاعلين والفعل، نسبة الفاعل الحقيقي إلى الفعل واضح، نسبة الفاعلية ما هو له هذه نسبة تامة، الحين نبي نسبة الفاعل المجازي إلى الفعل، ما لنا شغل إلى الفاعل الحقيقي، قد تكون بين الفاعلين نسبة وقد لا تكون بين الفاعلين نسبة، ما لنا شغل. المهم عندنا نسبة الفاعل المجازي إلى فعله. السيل ما هي نسبته إلى المفعم؟ نسبة الفاعل لا نسبة المفعول، نسبة الفاعل الحقيقي، يعني لأنه هو الذي أفعم، نسبة المفعم إلى الطرق مثلا أو للطرق، فنسبته نسبة الفاعل. فالفعل مبني للمفعول ولكن أسنداه إلى الفاعل، أعني فيما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل، لأن السيل هو الذي يفعم أي يملأ، والذي يملأ لا هو الذي يملأ. هذا مثال ثاني بعكس المثال الأول. بعد مثال ثالث، وشعر شاعر، وين المبتدأ وين الخبر؟
شعر مبتدأ شاعر خبر.
فشاعر هو الخبر، هو الذي فعل أو ما فيه معنى الفعل، كأنك قلت الشاعر هو الشعر، أو الشاعر عفوا الشاعر شعر. خب، فجعلت فاعل الشاعر نفس الشعر، فأسندت الفعل اللي هو الشاعر إلى ماذا؟ ما هي الملابسة التي بين الشاعر وبين الشعر؟
فاعل، لأن الشاعر هو فاعل الشعر.
لا، ملابسة الشعر إلى الشاعر مو العكس. من هالجهة نبي نشوف هذا الفاعل اللي في النحو فاعل، نحويا فاعل، هذا الفاعل هل هو فاعل معنويا أيضا فاعل حقيقي ولا لا؟ الفاعل الحقيقي للشاعر من هو؟ فرزدق مثلا، ما دي فلان فلان امرأ القيس، شاعر امرأ القيس مثلا، المفروض هكذا. ولكن شلنا امرأ القيس حطينا مكان الشعر، كأننا نقول الذي يشعر، الذي يأتي بالشعر، يأتي بالكلمات المقفات هذه الأبيات، أبيات الشعر، هو نفس الشعر، الذي يأتي بالشعر هو الشعر. فنسبة هذا كلمة الشعر إلى من يأتي بالشعر ما هي نسبته؟ نسبة المصدر،
مصدر
الفاعل مصدر الشاعر، الفاعل مصدر الشاعر، كأن أسندت بعبارة أخرى كأنك أسندت الشاعر إلى مفعوله المطلق، مفعول المطلق صحيح ولا لا؟ كأنك أسندت بدال ما تسنده إلى الفاعل أسندته إلى مفعوله المطلق، بدال ما تقول ضرب زيد تقول مثلا ضرب ضرب عمرا، ضرب ضرب عمرا، فهذا ضرب شنو دوره؟ دوره من الناحية النحوية يقولون فاعل، ولكن من الناحية البلاغية هذا مو فاعل حقيقي، هذا شنو؟ ملابس من ملابسات الفعل، قام مقام الفاعل، جاء مكان الفاعل بالإسناد المجازي، أسند إليه الفعل إسنادا مجازيا ولو من الناحية النحوية نسميه فاعل. ولذا قال وشعر شاعر في المصدر نقطة، يعني في إسناد الفعل المبني للمعلوم أو للفاعل إلى مصدره، إلى ملابس من ملابساته وهو المصدر. خب، واضح هذا؟ ثم التفتازاني استدرك أو صحح كلام الخطيب القزويني، قال هذا المثال إذا ما كان يجيبه كان أفضل، بما أن كلمة الشعر كلمة الشعر صحيح مثلا تكون بمعنى المصدر، ولكن تكون بمعنى المفعول أيضا، تكون بمعنى المفعول، لأن القصيد إحنا يعني كلمة الشعر نطلقها على أمرين، نفس عملية إخراج القصيدة هذا نسميها الشعر شعرا مثلا، يعني أخرج هذا الإخراج نقصده، ومرة لا الحاصل من هذه العملية اللي هي القصيدة مثلا، القصيدة نسميها شعر، تقول لي مثلا شعر من هذا، أقول شعر امرئ القيس مثلا، فالمفعول به للفعل أيضا نسميه شعرا، كما أن المصدر نعبر عنه بالشعر كذلك المفعول به نعبر عنه بالشعر، واضح عندكم؟ فكلمة الشعر كأنه مشترك لفظي بين المفعول وبين المصدر، لأن نفس القصيدة هم إحنا نسميها شنو؟ نسميها شعر، واضح؟
نعم واضح.
فهناك معنيان للشعر، نفس القصيدة وهذا هو المفعول به للشاعر، والعمل الذي يزاوله الشاعر وهذا هو المصدر للشاعر، فيأتي بمعنى المصدر ويأتي بمعنى المفعول به. فيقول التفتازاني كان الأولى التمثيل بمثال آخر حتى لا يختلط البحث على الطالب، يظن أن هذا من إسناد الفاعل إلى إسناد عفوا الفعل إلى مفعوله، نفس المثال السابق قاعد يكرر الأمثلة، لا كان الأولى أن يأتي بمثال واضح في أنه إسناد للفاعل إلى مصدره. شنو هذا المثال يا أيها التفتازاني؟ يقول أنا أجيب لك مثال واضح نص فيما نحن فيه فيما نريده، ما يكون مجمل دائر بين أن يكون إسنادا للفعل إلى مفعوله وبين أن يكون إسنادا للفعل إلى مصدره يحتمل الأمرين، لا أجيب لك مثال ما يحتمل إلا أمر واحد وهو جد جده، جد جده مثلا تقول جد جد زيد في الدراسة، يعني شنو المعنى الذي تريده؟ أن زيد جد في الدراسة يعني صار جادا في الدراسة، هذا الذي تريده، جد فعل، زيد فاعل، ولكن احنا ما قلنا يعني المتكلم لم يقل جد زيد في الدراسة، قال شنو؟ جد جد زيد في الدراسة، فأسند الفعل إلى ماذا؟
المصدر،
إلى مصدره. في الجمل الفعلية شوي أوضح أن الفعل واضح والكلمة اللي أسند إليه الفعل واضح، أما في الجمل الاسمية شوي لابد أولا أن تميز الخبر ثم تأتي وترى ما هي النسبة بينهما، مرات المبتدأ هو بروحه يكون من الأسماء اللي قد تقع يعني تكون لها معنى الفعل، وشوي الأمور تتخبص في الجمل الاسمية. أما في الجمل الفعلية نفس هذا مباشرة تقول الجد مصدر جد، فأسند الفعل إلى مصدره، فهذا المثال أولى يقول التفتازاني، هذا المثال أولى من المثال الذي جاء به الخطيب القزويني، لأن مثال الخطيب القزويني دائر بين إسناد الفعل، وأن الفعل هو كلمة شاعر، إسناد الفعل إلى مصدره وبين إسناد الفعل إلى مفعوله، دائر بين الأمرين. أما مثالنا فهو نص في إسناد الفعل إلى مصدره، فلا يلزم تكرار الأمثلة في كلام الخطيب القزويني، لأن والأولاء التمثيل بنحو جد جده، لأن الشعر ها هنا بمعنى المفعول. يأتي الكلام في باقي الأمثلة في الزمان والمكان وإلى آخره. والحمد لله رب العالمين.